الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الاستدلال على حجية الظهور. قلنا أنه يستدل على حجية الظهور بالسيرة، وهذه السيرة تارة تكون عقلائية، سيرة العقلاء، وتارة أخرى تكون سيرة المتشرعة. وقد تقدم الحديث عن التقريب الأول، وهو الاستدلال بسيرة العقلاء، وبينا كيفية الاستدلال بها. أما التقريب الثاني أو النحو الثاني من الاستدلال على حجية الظهور، فهو التمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام والفقهاء في زمان الأئمة عليهم السلام. وذلك أننا لا نشك في أن الفقهاء في زمن الأئمة عليهم السلام ومن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا في مقام استفادة مفاهيم الدين واستفادة الأحكام الشرعية من الكتاب ومن الروايات، إنما يعتمدون على الظاهر منه، فهم في مقام الاستنباط يستنبطون الأحكام الشرعية سواء كان من القرآن الكريم أو من الروايات الشريفة اعتمادا على الظهور. وليست هناك ماذا؟ وليست هناك طريقة أخرى لإثبات، طريقة أخرى يعتمدون عليها في مقام الاستنباط. وذلك لأنه لو كانت هناك طريقة أخرى، يعني بعبارة ثانية، لو لم تكن سيرتهم منعقدة على العمل بالظهور لكان لذلك ماذا؟ لذلك لازم واضح البطلان بالوجدان. إذا تذكرون الفقوق الخمسة التي كنا نتحدث فيها عن معاصرة، معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام، هناك طريق، الطريق الرابع. الطريق الرابع يقول أن السيرة التي نريد إثبات كونها معاصرة للمعصوم عليه السلام، نقول لو لم تكن معاصرة للمعصوم لكان لها ماذا؟ لازم باطل، كان لها لازم واضح عندنا بالبطلان. أو قل لكانت هناك طريقة أخرى شاذة يعتمدون عليها، وعندها لدونها التاريخ، لأنه عادة التاريخ يركز على الأشياء الشاذة. هنا كذلك نقول لو لم تكن طريقة أصحاب الأئمة والفقهاء في زمن الأئمة هو الاعتماد على الظهور لكانوا يعتمدون على شيء آخر، فلضبطه لنا التاريخ ولا وصل إلينا. فحيث أنه لم يصل إلينا، يعني عدم وصوله أو بطلانه واضح بالوجدان، عند ذلك نثبت ماذا؟ نثبت أنهم كانوا يتمسكون في مقام الاستنباط بالعمل زين. وعلى هذا الأساس، فإذا أثبتنا وجود سيرة في زمان الأئمة عليهم السلام من قبل أصحابهم ومن قبل الفقهاء من أصحابهم عليهم السلام قائمة على العمل بالظهور في مقام الاستنباط، عند ذلك تكون هذه السيرة كاشفة كشفا إنيا عمن؟ عن الإمضاء وعن وجود دليل شرعي. إنه تقدم سابقا الفرق بين السيرتين، بين سير العقلاء وسيرة المتشرعة. قلنا سيرة المتشرعة، سيرة العقلائية عفوا، تحتاج إضافة إلى المعاصرة، تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى الإمضاء، إلى أثبات عدم الردع، حتى تتم ماذا؟ حتى تتم حجيتها. بخلاف سيرة المتشرعة، فإن سيرة المتشرعة لو كانت قائمة فإنها لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج إلى الإمضاء، بل هي بنفسها كاشفة عمن؟ كاشف عن تلقي ذلك الأمر الذي قامت سيرتهم عليه عمن؟ تلقوه عن الشارع. ولذلك يكشف كشفا إنيا كشف المعلول عن علته تكشف كشف الإنية عن وجود دليل، عن وجود بيان، عن وجود خطاب عملوا به وعلى أساس أخذوا بالسيرة. إذن بهذا النحو بهذا الشكل يتم الاستدلال على حجية الظهور من خلال سيرة المتشرعة، فيقال بأن سيرة أصحاب الأئمة وسيرة الفقهاء في أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت قائمة على العمل بالظهور في مقام استنباط الأحكام الشرعية، لأنهم لو لم يكونوا يعملون بالظهور لكانوا يعملون بطريقة مقابلة للظهور، فالمفروض تكون ماذا؟ تكون طريقة شاذة غير مألوفة، عند ذلك ينبغي أن يسجلها لنا التاريخ وأن تصل إلينا، لأن التاريخ بطبيعته يركز على ماذا؟ يركز على الأشياء والأحداث الشاذة وينقلها، وهذا معلوم بطلاني بالوجدان إذ لم يسجل لنا التاريخ شيئا من ذلك. يعني لو كانت هناك طريقة خاصة على أساسها أصحاب الأئمة يستنبطون الأحكام الشرعية لضبطت إلينا ولوصلتنا في الروايات في النقولات التاريخية ولكثر عنها السؤال ولكثر عنها الجواب، والحال لا نجد شيئا من ذلك، مما يعني أن السيرة في أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت قائمة على العمل بالظهور واتخاذه أساسا في فهم الخطابات الشرعية وفي استنباط الأحكام الشرعية. هذا هو تقريب الاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية الظهور. هنا قد يقال إن هذه السيرة المدعى أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بها، أي أنهم يعملون في مقام الاستنباط بالظهور، هذه السيرة مردوع عنها، هذه السيرة مردوع عنها، وذلك لأنه توجد لدينا آيات قرآنية تنهى عن العمل بالظن وهي مطلق، وهذه السيرة القائمة على العمل بالظهور، الظهور ظني أم يريد القطع؟ ها؟ يريد الظن لا أكثر ولا أقل، غاية ما يريده الظهور هو الظن، عند ذلك سوف يكون الظهور عفوا مشمولا لتلك الآيات الناهية عن اتباع الظن، سوف يكون الظهور مصداقا من مصاديق الظن المنهي عنه بتلك الآيات. فالقرآن يقول ولا تكف ما ليس لك به علم، فبسؤال الظهور يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ لا يفيد العلم، إذا لا تكف ما ليس لك بعلم، لا تتبع الشيء الذي لا يفيد العلم، والظهور لا يفيد العلم، يفيد الظن، إذا لا نتبعه منهي الاتباع، الاتباع ظهور واتخاذه أساسا في فهم الدين وفي فهم الشريعة منهي عنه. لماذا منهي عنه؟ لأنه ظن، وهناك آيات تنهى عن العمل بالظن، والأصل في الظن هذا بالحجية أقل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى العمل بالظهور مردوع عنه بأدلة أصالة البراءة، فأدلة أصالة البراءة تقول رفع ما لا يعلمون، الشيء الذي لا تعلمونه فإنه مرفوع عنكم، لستم مسؤولين عنه، لا تؤاخذون عليه. خب سؤال، الحكم الذي يقوم عليه الظهور، الحكم الذي يقوم عليه الظهور معلوم لنا أو ليس معلوما؟ ليس معلوما لنا، لأنه مظنون لنا، لأن الظهور لا يرث إلا الظن، فهو ليس معلوما لنا، فإذا لم يكن معلوما لنا عند ذلك تجري فيه ماذا؟ تجري فيه أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة تقول في ما لا يعلمون، أي شيء لا تعلمونه ليس عندكم فيه علم وقطع وجزم فإنه يكون موردا لجريان أصالة البراءة. فكل مورد يجري فيه الظهور أو نستنبط فيه الحكم الشرعي اعتمادا على الظهور يكون موردا لجريان أصالة البراءة، وعند ذلك تكون أدلة أصالة البراءة رادعة عمن؟ عن العمل بالظهور في تلك المواد. إذن الخلاصة أن العمل بالظهور مردوع عنه بالآيات الناهية عن اتباع الظن وعن اقتفاء الظن، وكذلك مردوع عنه بأدلة الأصول كأصالة البراءة مثلا، فإنها ترفع ما لا يعلمه الإنسان، وكل مورد يستدل به على الحكم الشرعي بالظهور فإنه ليس معلوما للإنسان، ليس معلوما للمكلف، وإنما هو مظنون، وبالتالي سوف يكون موردا من موارد ماذا؟ أصالة البراءة والبراءة الشرعية. المصنف رحمه الله يقول هذا الاستدلال أو هذه الدعوة الرادعة عن العمل بالظهور يجاب عنها بنفس الجواب عن إشكال القول بأن هذه الآيات وهذه الروايات رادعة عن العمل بخبر الواحد كما تقدم، فإنه سابقا تقدم أن واحدا من أدلة أو قل أن هناك دعوة تقول برغم أنه قامت بعض أنه برغم وجود صيغة على العمل بخبر الواحد إلا أنه توجد ماذا؟ يوجد ردع عن هذه الصيغة، وهذا الردع يتمثل أولا بالآيات الناهية عن اتباع الظن، وثانيا في أدلة الأصول العملية أدلة البراءة الشرعية مثلا، فإنها تردع عن اتباع الظن، وأن كل مورد لا علم فيه فإن الحكم الشرعي فيه ماذا؟ مرفوع، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فيكون ماذا؟ يكون مشمولا لهذه الآيات المطلقات ومشمولا لأدلة ماذا؟ لأدلة البراءة الشرعية. المصنف رحمه الله يقول نفس الجواب الذي كنا نجيب فيه هناك عن هذه الدعوة بنفسه ماذا؟ نجيب به عن هذه الدعوة هنا، هذا أول. وثانيا ولهذه الآيات التي تنهى عن اتباع الظن قل هي دلالتها ظنية، هذه الآيات التي يستدل بها على النهي عن اتباع الظن هي دلالتها على النهي عن اتباع الظن دلالة ظنية، وعند ذلك سوف تكون ماذا؟ سوف تكون شاملة لنفسها، يعني هذه الآيات تنهى عن اتباع الظن من خلال ماذا؟ من خلال نفس الظن. هذا يعني ماذا؟ يلزم من عدم حجية الظن عدم ماذا؟ عدم حجية نفسها، لأنه استدلال بالظن على عدم حجية الظن، فيكون إطلاق الآيات شامل لنفسها، وإلا نحن لا نفهم أنه يوجد فرق بين الظن المستفاد من هذه الآيات وبين الظنون الأخرى، فلا يوجد فرق، لا يوجد خصوصية في هذه الظنون، وإنما هي كلها ظنون، وبالتالي إذا قلنا أن الظن ليس حجة بسبب هذه الآيات فالمفروض أن هذه الآيات سوف تكون شاملة لنفسها، لأن دلالتها على عدم حجية الظن أو عدم حجية الظهور أيضا دلالة ماذا؟ دلالة ظنية، فتكون شاملة لنفسها، فيصار إلى الاستدلال على عدم حجية الظن بالظن، وهذا واضح أنه ماذا؟ لا يمكن الالتزام به، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الالتزام به. زين، وكذلك الحال في ماذا؟ في أدلة البراءة الشرعية، والأدلة البراءة الشرعية كما تقدم أنه وإن سلمنا بذلك إلا أنه ماذا؟ فإنها مطلقة، فتكون هذه الأدلة ماذا؟ مخصصة لها، فتخرج ماذا؟ تخرج الموارد الذي قام فيها ماذا؟ الدليل على حجية الظهور. يعني صحيح رفع ما لا يعلمون، ولكن الموارد التي يقوم فيها الظهور على حكم معين سوف يخرج عن إطلاق أدلة البراءة. لماذا؟ لأنه قام دليل الفرعي على حجية الظهور وصحة التعويل عليه، عند ذلك سوف يقع ماذا؟ التعارض بين ماذا؟ المطلق والمقيد، وما هو أخص منه وما هو ماذا؟ أضيق دائرة منه. فنقيد المطلق ماذا؟ بهذه الأدلة الدالة على حجية الظهور، كما تقدم الحديث عن ذلك في حجية خبر الواحد. قال النحو الثاني.
بس شيخنا، ليش الآية الظنية تدل على النهي بدلالة ظنية؟ ليش مو نص بالنهي؟ لا
ولا دخل، والصيغة الأمر ظاهرة، صيغة النهي ظاهرة. ماذا؟ ظاهرة في الحرم، مو نص.
ما نقول حرم، نقول نهي.
إيه نهي يعني حرم.
لا نهي عنه من الكراهة والحرمة. هذا نقول بس النهي، إذا ثبت النهي يكون النهي
بالنتيجة بطلع. هذه ويا أنا مو وياك. إذا أعم من الكراهة والحرمة سوف تكون دلالته دلالة ظنية. لأنه النهي أعم من الحرمة والكراهة. غاية الأمر أن الحرمة ظاهرة. جاهل ما؟
أقول ما جاء يعني مفردة الحرمة، ما بيتكلم عن الحرمة، يتكلم.
إيه والنهي شو المعنى؟ شو مدلول النهي؟ هنا عندنا صيغة ماذا؟ ها؟ صيغة نهي. صيغة النهي تدل على ماذا؟ تدل على الحرمة بنحو ماذا؟ النسبة الزجرية. ودلالة النهي على الحرمة يعني الإمساك عمن عن النسبة، مو دلالته على الإمساك عن النسبة دلالة ماذا؟ بالظهور، لأنه لم يكن موضوعا ماذا؟ للدلالة على ماذا؟ للدلالة على الحرمة. الحرمة مستفادة من الظهور، إنما هو موضوع هاي النسبة موضوع عفوا هذه الصيغة موضوعة للنسبة الزجرية الأعم من الحرمة والكراهة. غاية الأمر أنها تكون ظاهرة في الحرمة.
صحيح الشيخ بقول لك النهي معلوم باليقين إنه منهي عنه.
منهي على نحو الحرمة ولا نحو الكراهة؟
أقول النهي هو كعلم إجمالي معلوم.
زين.
ولكن أي الأفراد من النهي هذا يكون في فيه ظهور.
إيه. النتيجة هذا شو اسمه أبان؟ يعني لا نعرف وجه النهي. وجه النهي هل الوجه هنا هو النهي التحريمي أو النهي الكراهة؟ ما يعرف غاية الأمر، ما يعرف أنه ماذا منهي، أن هناك نهي، أما هذا النهي هو حرمة هو كراهة فليس معلوم لنا، فيكون ماذا؟ يكون نهي مظنون بالنسبة إلينا لأنه أعم من الحرمة ومن الكراهة.
سيد الشيخ، هذا ما حديث النبي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليش ما لا يعلمون ناخذ بالتعريف العلم اللي عدم هو ما لا يعلمون يعني لم يصل لهم العلم سواء كان ظنيا أو يقينيا، يعني لا يعلمون فقط معلومة ما عندهم، وأنا نوبات عندي معلومات أعلم أشياء ولكن
هذا أيضا جواب الضم. هذا أيضا جواب أنه مثلا على بابنا الشيخ النائيني يقول صحيح رفع ما لا يعلمون، ولكن الموارد التي يقوم بها مثل خبر الواحد الموارد معلومة ولم ليست غير معلومة. لماذا؟ لأنه علم ابناء. نقول معنى حجية خبر الواحد هو جعل العلم التعبدي، جعل الحجية لخبر الواحد معناه الطريقية العلمية وصيرورة هذا الظن علما تعبديا، فيكون ماذا؟ ليس مشمولا لهذه الروايات من الأصل بلا نحن المبنى. نحو الثاني أن نتمسك بسيرة متشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة. هنا أيضا كنكتة من باب الإفادة، لقد بعض من يقرأ هذا النص يستغرب يقول ما كان أصحاب الأئمة كانوا يستنبطون. أي نعم كانوا يستنبطون. الاجتهاد كان موجودا في زمن الأئمة والتقليد كان موجودا في زمن الأئمة، ولكن لم يكن بهذا النحو الموجود في زماننا. الأئمة كانوا ينصبون بعض أصحابهم في بعض المناطق ويرجعون الناس إليهم، وهذا معنى التقليد. وفي معنى التقليد، وفي نفس الوقت كانوا ماذا؟ يؤصلون الأصول العامة والقواعد الكلية ويقولون لأصحابهم أنتم عليكم ماذا؟ عليكم الفروع، علينا الأصول عليكم الفروع. وهذا معنى الاستنباط. شو معنى الاستنباط؟ تطبيق الكبرى على صغيرات. فالاجتهاد كان موجودا ولكن ليس بالعمق ماذا؟ والتعقيد الذي موجود في زماننا بحكمه وتواجدهم في زمن النص. وكذلك التقليد الذي هو رجوع ماذا؟ الناس للفقهاء الذين كانوا ينصبونهم الأئمة عليهم السلام. الأئمة عليهم السلام.
شيخ
هذا الدول
ما استقليت، حتى لو
مجتهد ما استقل. فهمت؟ أوكي. على أساس الأصول اللي يفهمها الأئمة حتى الفقيه ممكن. كيف يعني الفقيه ما قدامه؟
ممكن يعني يخطأ ويرد على الإمام.
ذاك أيضا المخطئ يحتمل يخطأ أيضا.
إيه يعني ذاك هو الأصل بالزمن الإمام. ممكن أن
يخطأ ويرد عليه. يشوف يرد على الإمام بعد سنة بعد سنتين. إن كانوا في القضاء وكانوا في المدن وكانوا في البلدان.
أيه.
كانت الناس تأتيهم يوميا تسألهم عن الأحكام الشرعية. وكانوا يستنبطون من القرآن ويستنبطون من الروايات التي سمعوها من الأئمة عليهم السلام ويطبقونها في موارد كثيرة. خب هذا تطبيق شنو؟ اجتهاد ومو اجتهاد؟
زين شيخ إذا أمكن الالتقاء بالإمام ممكن الاجتهاد؟ يعني ارتقاء يسير مثلا الإمام موجود مسافة 100 متر مثلا يصير اجتهد أنا؟
هو شو معنى الاجتهاد؟ هو شو معنى الاجتهاد؟
يعني هو طبق الكبريات على السنوات.
هو الأئمة قال لهم هذا الشيء، قالوا لهم علينا الأصول وعليكم الفروع، أنتم طبقوها، إحنا جاي نعطيكم قواعد عامة.
بس كلامي راح يكون ظني يعني كلام الإمام يقين، فممكن أستغنى عن
اليقين. وهذا دليل على أن الظن حجة.
خلاص
دليل على أن الظن حجة في هذا الموضوع.
صح.
ولذلك وفي بعض عندنا في بعض الروايات هذا اللي سوف يأتي إن شاء الله في بحث التعرض لمسألة حجية ظهر الكتاب، أنه بعض الأصحاب يسألون الإمام عليه السلام بعض القضايا فالإمام يستغرب إنه ما يعرفوها. ليش ما تعرفوها؟ وهي موجودة بالقرآن. هذا شو معنى؟ أن هذا جعل القرآن فهو من القرآن، وهذا شنو يستلزم؟ أن ظهر القرآن حجة. يقول لهذا وأشباهه وبعض الروايات هذا ونظائره يعرف من كتاب الله. الإمام يقول ألم تقرأ قوله تعالى كذا وكذا؟ يعني شنو؟ يعني أنت عندك مقرأ أن ترجع للكتاب وأن تفهم من الكتاب هذا المعنى، ما يحتاج تسأل. هذا ونظائره أو هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله.
زين
هسه لمو بحث باب الإشارة
شيخنا. زين ما لا كان دارسينهم في زمنهم
إيه ممكن كان الاجتهاد ذاك الزمن بسيط لم يكن معقدا، على كل حال مباحث. النحو الثاني أن نتمسك بسيرة متشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن إثبات ذلك باستعمال طريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلا طريق الرابع، شو طريق الرابع؟ هذا أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين سلوك بديل، على نحو لو لم نفترض ذلك يتعين إفراض هذا البديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة شاذة فمفروض تنقل إلينا، وعلى هذا تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفا أنيا مباشرا عن الإمضاء، ولا حاجة حينئذ إلى توصيل قاعدة أن السكوت كشف عن الإمضاء على ما تقدم من الفرق بين السيرة المتشرعة وسير عقلائها. ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا ما واجهه الاستدلال بالسيرة بحث حجية الخبر، إذ يعترض بأن هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن أو بإطلاق أدلة الأصول كرفع ما لا يعلمون. والجواب على الإعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر، مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه، لأنه دلالة ظنية أيضا، ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنية، فيلزم من حجيته التعبد بعدم حجية نفسه. هذا يمكن القبول به ولا يمكن القبول به؟ عقلا لا يمكن القبول به.
شيخ ما شفت يعني قال
يعني؟ إيه ما المقصود؟ وما ينفي نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء به في مقام الراجع. هذا يشمل نفسه، وإذا كان يشمل نفسه فيؤدي للتنافي، فكيف يعتمد الشرع عليه في مقام الراجع؟ الراجع يجب أن يكون واضحا صريحا مكثفا مناسبا للشيء المردوع عنه، ولا يمكن الاكتفاء بشيء فيه تنافي ويشمل نفسه. هذا تمام الكلام في الاستدلال على حجية الظهور. أما الاستدلال، أما موضوع الحجية، في موضوع الحجية يبحث أن هذا الظهور الحجة الذي تقدم الاستدلال عليه، هل الحجة هنا تشمل حالة تطابق الظهورين التصوري والتصديقي، أم أن الحجتين هو في حالة وجود ظهور تصديقي ولم يكن الظهور التصوري منافيا له؟ أو لا، أن الحجة هو المدلول التصوري أو الظهور التصوري بشرط ماذا؟ أن لا يكون الظهور التصديقي منافيا له. هنا ثلاثة احتمالات. ما هو الحجة؟ ماذا؟ ما هو موضوع الحجية عندما نقول الظهور حجة؟ هذا يا ظهور، هل هو الظهور التصوري والتصديقي المتطابقان، أم الظهور التصوري فقط دون الظهور التصديقي، أو لا الظهور التصديقي بشرط عدم منافاته المن للظهور التصوري للدلالة التصورية؟ ما موضوع الحجية؟ ومن الواضح تقدم سابقا أن الدلالة تكون دلالة تصورية وأخرى تكون دلالة ماذا؟ دلالة تصديقية. والدلالة التصورية معلولة للوضع والأوضاع اللغوية، والدلالة التصديقية تكون معلولة لمن؟ للظهور حال المتكلم. أما بالنسبة إلى هذه الاحتمالات الثلاث فيقال، أما الاحتمال الأول وهو أن يكون موضوع الحجية هو حالة تطابق الظهورين، تطابق الدلالتين التصورية والتصديقية، فيقول المصنف رحمه الله الصحيح أن هذا الاحتمال وإن كان هو القرار المتيقن إلا أن الحجية لا تقف عند ذلك، وإنما هي أوسع. يعني عندما نقول إن الظهور حجة، فليس المراد من الظهور هنا هو فقط حالة تطابق الدلالتين التصورية والتصديقية، وإن كانت حالة تطابق الدلالتين التصورية والتصديقية هي القدر المتيقن. لا شك أنه حالة تطابق الدلالتين هي القدر المتيقن ماذا من حجية الظهور، إلا أن حجية الظهور ليست ماذا؟ ليست مقيدة بذلك، وإنما أوسع دائرة من حالة تطابق المدلولين التصوري والتصديقي. وذلك أولا لأننا عندما نتحدث عن الظهور الحجة نحن إنما نتكلم عن دلالة كاشفة عن مراد المتكلم. عندما نقول الظهور حجة، شنو مقصود الظهور حجة؟ يعني مرادنا تلك الدلالة التي تكشف لنا عن مراد وقصد المتكلم. خب سؤال، وما هي الدلالة وما هو الظهور الذي يكشف عن مراد المتكلم؟ هل هو الظهور التصوري أم التصديقي؟ هل الدلالة التصورية كاشفة عن مراد المتكلم أم الدلالة التصديقية؟ خب واضح أن الدلالة التصورية هي عبارة عن أوضاع لغوية، عبارة عن انقداع تصور بناء على تصور اللفظ. أما الذي يكشف عن مراد المتكلم ويبين لنا قصود المتكلم فهو الدلالة التصديقية والمدلول التصديقي، وليس هو ماذا؟ وليس هو الدلالة التصورية. نعم، قل نعم، في الحالات التي نشتبه فيها في مراد المتكلم تكون الدلالة التصورية وسيلة لمن؟ وسيلة لاكتشاف المراد التصديقي والمراد الجدي للمتكلم، وذلك بناء على قاعدة ماذا؟ أصالة تطابق الدلالتين التصورية والتصديقية. يعني عندما يتكلم المتكلم بكلام معين ويكون لكلامه دلالة تصورية، وهذه التصورية ناشئة ماذا؟ ناشئة من الوضع، من الأوضاع اللغوية، ولكن نشك في ماذا؟ نشك في مراده التصديقي، ولا توجد قرينة على مراده التصديقي وعلى تعيينه، عند ذلك نقول إن ما يريده جدا وعلى مستوى المدلول التصديقي هو نفسه الظاهر على مستوى ماذا؟ على مستوى المدلول التصور. لماذا؟ هذه قاعدة أصالة تطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري. هناك أصالة، هناك أصل يقول أن الأصل في الظهور التصديقي أن يكون متطابقا مع الظهور التصوري أو مع المدلول التصوري، وإلا إذا كان يريد شيئا آخر لا وجب عليه أن يأتي بقرينة وأن ينصب القرينة على ذلك. زين، يقول: وأما الاحتمال الذي يقول بأن موضوع الحجية هو المدلول التصوري فحسب، يقول: فمن الواضح من خلال هذا الكلام عدم صحة ذلك، لأن المدلول التصوري معلول لمن؟ معلول للوضع ومعلول للغة، ونحن في حجية الظهور نريد أن نكتشف مراد المتكلم وقصد المتكلم، والمدلول التصوري لا يكشف لنا عن مراد المتكلم، إنما الذي يكشف لنا عن مراد المتكلم وماذا؟ صور؟ الظهور التصديقي والدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية. زين، قل: وأما الاحتمال الثالث وهو أن يقال إن موضوع حجية الظهور هو المدلول التصوري بشرط أن لا يكون المدلول التصديقي مخالفا له، فيقول هذا أيضا غير تام، وذلك لأن المتكلم في بعض الأحيان قد يأتي بكلام ويكون لكلامه مدلولا تصوريا ولكنه ينصب قرينة على عدم إرادة ذلك المدلول التصوري، فلا شك أن الحجة هنا سوف تكون علما، سوف تكون للقرينة، ونرفع اليد عمن؟ عن الظهور التصوري، كما لو جاءنا شخص وقال رأيت أسدا سكت. خب، هنا المدلول التصوري رأيت أسدا يعني شراء رأي حيوان مفترس، وفق الأوضاع اللغوية الكلام ظاهر في رؤيتي لماذا؟ الحيوان المفترس، ولكنه لو بعد في خطاب آخر ذكر قرينة على أن مراده من الأسد هنا هو ماذا؟ الرجل الشجاع، فإنه لا شك هنا سوف نرفع اليد عمن؟ عن الدلالة التصورية، ونتمسك بالمدلول ماذا؟ التصديقي المخالف لمن؟ المخالف للمدلول التصوري، ونتمسك ماذا؟ نتمسك بالقرينة وبظهورها في إرادته للرجل الشجاع، وهذا يعني أن موضوع الحجية ليس هو المدلول التصوري بشرط ماذا؟ عدم مخالفة المدلول التصديقي له. ودارة أخرى في بعض الحالات المتكلم قد يأتي بكلام ولا ينصب قرينة على ماذا؟ أصلاً قبل أن أنتقل هذا المعنى، يقول أصلاً في بعض الحالات مو المتكلم يأتي بقرينة تخالف ماذا؟ تخالف المدلول التصوري، أصلاً بعض الأمور ليس فيها مدلول تصوري، فقط مدلول تصديقي، ما في دلالة الفعل، دلالة الفعل فيها مدلول تصوري، واضح الفعل ليس فيه مدلول تصوري، لأنه ليس معلوم ماذا؟ ليس معلوم للوضع ولا اللغة، وإنما الفعل فيه ماذا فقط؟ مدلول تصديقي فيه ماذا؟ ظاهر حال، فيه ظاهر حال، فنستكشف المراد ونستكشف القصد من الفعل دون أن نمر ماذا بمرحلة المدلول التصرف. وفي بعض الحالات المتكلم يأتي بكلام ولا ينصب قرينة على المراد، لا ينصب ماذا؟ لا ينصب قرينة على المراد. وفي مثل هذه الحالة نبقى ماذا؟ نبقى مترددين، نبقى ماذا؟ نبقى مترددين في مراد المتكلم، وعند ذلك فلا يعتمد على ماذا؟ فلا يعتمد إلا على المدلول التصوري فقط. إذن دائرة الحجية، دائرة حجية الظهور أو موضوع الحجية أعم من تطابق الدلالتين ومن ماذا؟ ومن الظهور التصوري المشروط بعدم مخالفة الظهور التصديقي. إلى بعض القضايا نذكرها في تطبيق العبارة. قال موضوع الحجية: عرفنا سابقا أن الدلالة التصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ومعنى الظهور الأول أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ بسبب الأوضاع اللغوية، بسبب الوضع، الوضع المعقل أكيد أو تعهد أو قد هذا إلى آخره مو بحث. ومعنى الظهور الثاني أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك، فيقال حينئذ أنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية. وقد تقدم أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام، والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي دون الدلالة التصورية. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، وإنما هي مجرد إخبار وتصور. نعم، الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي لأصالة التطابق، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا. فالظهور التصديقي فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لا أنه موضوع لها مباشرة، وإنما الموضوع المباشر للحجية الظهور ماذا؟ الظهور التصديقي، هو الذي وضح لنا المراد. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري. كما إذا قال جئني بأسد وأعني به رجل الشجاع، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة لأنها متصلة في نفس الكلام. وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا لا نشك فيه واضحا كما في المثال، كما في هذا المثال، وأخرى يكون محتملا كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع، صار عندنا غفلة واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك القبيل. أنت جاي تستمع إلى واحد وفي الأثناء واحد قاطعك أنا وحكى وياك وطير عليك نص الكلام، أنت تحتمل ما أبو قرينة، شنو تحتمل أبو قرينة في خاتمة كلامي ذهلت عنها لم تسمعها. عدها أيضا في بعض الروايات اللي أعتقد على قبال روايات الإمام المهدي عليه السلام أحد أصحاب النبي، هو أبو اثنين من صحابة النبي، فينقل الرواية أحدهما ويكمل الخاتمة، خاتمة الرواية ذاك ذاهل عنها اللي يكملها إلى ماذا؟ يكملها إلى ابنه، يكملها لنا، يكملها له ابنه. فيعتمد على ماذا؟ إنه وقتها قد ذهب، قد كذا، قد نسي، فابنه يذكره بخاتمة الكلام. واسم أبيه اسم أبي عن أبي بلي على هاي رواية. أنا أتولد مع أبي.
يعني استعملنا
الله بلي؟
استعملنا الله
بالكلام. وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المنفرس. إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزماً. في حالة جئني بأسد وأنا به رجل شجاع، بعد ما خذوا تصديقي في الرجل في ماذا؟ في الحيوان المنفرس أصلا، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري بسبب القرينة الموجودة المؤكدة. وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري لأن القرينة محتملة، لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، ومع الشك في وجوده لا يمكن البناء على حجيته. صرنا نشك في وجود ظهور تصديقي هنا، وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة حال حال القطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترتب أن يثبت للكلام في حال تجرده عن القرينة. فوظيفة بعبارة كما تقدم سابقا، وظيفة القرينة المتصلة أنها تسوي أنها تهدم الظهور. القرينة المتصلة وظيفتها شو تسوي؟ أنها تهدم الظهور، بخلاف القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور من الأصل، وإنما يبقى الظهور على حاله، غاية الأمر أنها تسقط حجيته وتكون الحجية لمن؟ للقرينة، لما تظهر به القرينة.
مثل
من المنفصلة؟ المنفصلة يعني في كلام آخر.
هي أصلاً يعني ما تفضل الكلام
بصرة. مثلاً، مثلاً، القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. فهنا ماذا؟
حرمة
الربا. ظاهرة الآية ظاهرة في حرمة الربا بشكل مطلق. سواء كان بين الأب وابنه، أو كان بين المرأة وزوجها، أو كان بين المؤمن والكافر. مطلق الآية مطلق: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فالربا بين الأب وابنه، وبين الزوج وزوجه، وبين المسلم والكافر يصدق عليه ماذا؟ أنه أكل للربا. ولكن هذا الإطلاق أو هذا الظهور الإطلاقي في حرمة أكل الربا، عندنا روايات ماذا؟ تخرج من عنده الربا بين ماذا؟ بين الوالد وولده، وتخرج منه ماذا؟ الربا بين من؟ بين المسلم والكافر. فهنا هذه الروايات تكون ماذا؟ قرينة منفصلة على إرادة ماذا؟ على عدم إرادة الإطلاق في الآية. أن هذا عفواً، أو قل أن هذه الروايات تكون قرينة منفصلة على ماذا؟ على عدم حجية ذلك الظهور، الظهور في الإطلاق. فهذا الظهور في الآية وإن كان الظاهر في الإطلاق ويبقى هذا الظهور، إلا أنه ليس حجة، وإنما تكون الحجية لمن؟ لهذه الروايات التي تقيدها. هذا تمام الكلام في حجية الظهور وفي موضوع الحجية. هناك دعوة يأتي إن شاء الله الكلام عنه، هناك دعوة لعلمائنا الأخباريين قالوا فيها أن الظواهر، ظواهر الآيات، ظواهر القرآن الكريم ليست حجة، أن الظهور القرآني ليس حجة، واستندوا في ذلك لمجموعة من الأدلة. يأتي إن شاء الله بيان ذلك، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.